يا أهلا بيكم في قعدة سينما. النهاردة هنتكلم على واحد من أحدث الأفلام المصرية المعروضة في السينما، وهو فيلم يجمع ما بين المغامرة والإثارة والتشويق والكوميديا، وهو فيلم درويش. درويش من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ومصطفى غريب وطار عماد وخالد كمال ومحمد شاهين. وقبل ما نتكلم بحرية حرق وندخل في تفاصيل الفيلم، خلونا نفتكر مع بعض حكاية فيلمنا. الفيلم اللي بتدور أحداثه في أربعينات القرن الماضي بيتكلم عن درويش النصاب اللي بيلاقي نفسه متورط في قتل ضابط إنجليزي كبير وبيتحول لبطل شعبي. لو حد يسألني إيه أحلى حاجة في فيلم درويش، هقول إن في ميزة جامدة جدا، هي إن أنا طول ما أنا بتفرج على الفيلم عايز أعرف إيه اللي هيحصل. دايما الفيلم مشوقني للخطوة اللي بعد كده، فنقدر نقول إن الفيلم مبني بشكل إنه يفضل شادد المشاهد، ودي طبعا نقطة قوة كبيرة جدا. بس خلال البنى والأحداث المشوقة دي كان دايما بيكون في مشاكل على مستوى الصورة وعلى مستوى القصة. على مستوى الصورة بالنسبة لي كان في مشكلة في البرودكشن ديزاين عامة، دايما كنت حاسس إن الأماكن غريبة شوية، يا إما لسه مدهونة وشكلها جديد أساسا، يا إما شكلها مثلا زي عمارة قديمة أنت بتشوفها في 2025، ده مش شكلها في الأربعينات. هي العمارة القديمة موجودة بس ده شكلها حاليا. لدرجة إن أكتر فترة كان البرودكشن ديزاين بتاعها بالنسبة لي كويس هي الفترة اللي أحداث الفيلم كانت بتدور في مخبأ المقاومة، لأن هو نسبة وتناسب مكان مسيطر عليه بشكل كامل من فريق الفيلم ومفهوش عناصر خارجية تاريخية كتير. ويمكن ذروة المشكلة دي كلها ظهرت في تسلسل النهاية لما حصلت المطاردات جوه قصر النبيل عماد. الجردات اللي كانوا داخلين ينقذوا النبيل عماد كان شكلهم من 2023 مش من سنة 43، والكلام ده على مستوى الشكل واللبس. على مستوى القصة كان عندي مشكلة ان الشخصيات احيانا تاريخها بالنسبة لي كان غامض بشكل كبير جدا، وماشي ممكن تقول مش كل لحظة لازم تعرف تاريخ الشخصيات في افلام الاثارة او المغامرات، ولكن لما نلاقي شخصية زي درويش عندها قدرات عقلية وبدنية بالكفاءة دي، لازم نلاقي برضو ان احنا قدام سؤال، الراجل ده جايب القدرات دي منين؟ يعني طريقته في الضرب والنط من الشبابيك والتعلق بالمنطاد اللي طاير في السماء وكل الحاجات اللي بيعرف يعملها دي، لازم نعرف هو جايبها منين، لان هو ده شخص مدرب مش شخص عادي خالص اللي يعرف يعمل كده. ناهيك عن ذكائه وقدراته العقلية الفائقة، فاحنا يعني قدام شخص مش عادي. بس برضو حسيت ان شخصية عمرو يوسف هنا هي قريبة جدا من شخصية شقه، وده كنت حاسس بيه قوي في الفصل الاول. يعني اللقطة الاولى اللي صحى فيها ولقى البوليس هيجي ونط من البلكونة، كنت حاسس ان هو شقه بس في الاربعينات. التعاون يمكن مع وسام صبري المؤلف، لان هو برضو مؤلف شقه، نقدر نقول كده اثر عليهم شوية في فيلم درويش. ولكن مع الاحداث التاريخية وكتر المفاجآت والنقلات حسيت ان هو مش شقه قوي، ولكن برضو القدرات القتالية والتخطيطية خلتني من وقت للتاني افتكر شقه، ولكن مش بكثافة الفصل الاول. شخصية عمرو يوسف بالنسبة لي كانت لطيفة لذيذة. عمرو يوسف من الناس اللي بالنسبة لي مش تقال على قلبي خالص، ممكن يضحكني، وكنت حاسس ان هو بيحاول يجتهد في الشخصية دي. وبصراحة عمرو يوسف عنده ميزة ان هو بيحب يلعب لعب جماعي في الافلام، عندوش مشكلة ان هو يبقى فيه نجم تاني، عندوش مشكلة ان هو يعمل خدوهات مع شخصية زي مصطفى غريب، فدي طبعا تحسب له لان هو بيحاول يقوي الفيلم يعني. ولكن في نفس الوقت اتمنى اشوفه في حاجات مختلفة شوية عن شق ودرويش. هو دلوقتي الواضح انه بيتحضر الجزء الثاني من السلم والتعبان مع طارق العريان وبطولته هو واسماء جلال، فاتمنى تكون دي بداية لتغيير في النوعية بتاعت الافلام اللي بيقدمها. طبعا من الحاجات اللي فادت الفيلم الكيمياء الكبيره اللي بين عمرو يوسف ودينا الشربيني، اشتغلوا مع بعض كتير جدا. اعتقد ان هم من اكتر الناس الموجودين دلوقتي في الساحه الفنيه اللي اشتغلوا مع بعض، افتكر من تعاوناتهم جراند اوتيل وبرضه شقه. ولكن كنت حاسس ان في بعض الاحيان شخصيه دينا الشربيني بتعمل حاجات بافتعال شويه، ولكن زي ما قلت الكيمياء اللي بينهم كانت وزن الامور شويه. ومن دينا الشربيني اروح لطار عماد. طار عماد انا بالنسبه لي شخصيه قصتها. أنا عارف إن أنا هبان حاطط طرع مات في دماغي، ولكن استكمالا لشخصياتها في سيكو سيكو وكتالوج، الشخصية الجميلة الحبوبة اللي ممكن البطل يتشد ليها، ولكن الحب بيخزلها وقصة الحب دي مش بتكتمل. هنا في نسبة اختلاف شوية عن اللي شفته قبل كده في الشخصية نفسها، ولكن كنت حاسه برضو في نفس السياق. وكمان في جزء كده في الفيلم حسيتها قلبة على الكات وومن شوية بشكل غير مبرر بالنسبة لي، برضو نفس فكرة القدرات العالية اللي عند درويش. ولكن زي ما قلت، الفيلم لما كان بيبقى فيه مشكلة ما كانش بيسيبنا نركز بسرعة، كان بينقل على اللي بعده، فدي كانت تحسب له جدا. ونيجي بقى للشخصية الألذ في الفيلم، هي شخصية مصطفى غريب. مصطفى غريب دمه خفيف جدا وقادر يقدم كوميديا فريش، ولكن في جزء في الفيلم حسيته قلب على عربي شوية لما لبس البدلة البني أول ما راحوا قصر النبيل عماد. ولكن بالمناسبة الجزء ده كان هو أحسن جزء كوميدي ليه في الفيلم. الجزء الأول في الفيلم ما كانش الكوميديا بتاعته بالنسبة لي ألذ حاجة، أو ما كانش عنده بصراحة المساحة الكافية. الحاجات اللي حصلت جوه قصر النبيل عماد اللي بيلعب دوره محمد شاهين كانت مدياله مساحة ان هو يعمل الحاجات اللي هو بيعرف يعملها كويس. ورغم ان انا معجب بالشخصية، ولكن عندي نقطة قلق كده، لان مصطفى غريب بصراحة لسه عنده كريدت عند الجمهور جامد، فاتمنى ما يقعش في الفخ ان هو يفضل في الحتة دي كتير، لان خسارة موهبته وخفة دمه يخلص الرصيد بتاعهم عند الناس ويتحرق. ولكن زي ما قلت كان هو أفضل أداء كوميدي في الفيلم بلا منازع. الأداء اللي كان قادر يعمل بينج بونج بقى مع شخصية مصطفى غريب هو أحمد عبد الوهاب، اللي كان بالنسبة لي هو الأفضل على مستوى التجسيد والكوميديا، وكان بالنسبة لي شخصيته مختلفة فعلا في الفيلم ده، لأنه كان قادر يقدم شخصية حقيرة ومتنكة، وفي نفس الوقت الرخامة اللي عنده كان قادر مصطفى غريب يطلع منها كوميديا حلوة. وهو برضو كان ردود أفعاله على الغلاسة أو الرخامة اللي بيعملها عليه مصطفى غريب كانت بتضحك برضو، وكمان كان في شطارة في اختيار الستايل بتاعه، فده اداله اختلاف كمان، فطبعا تحسب له جدا ولفريق الفيلم. ومن الأداءات التمثيلية اللي عجبتني في الفيلم هو أداء خالد كمال، وأعتقد أن خالد كمال هو الممثل المفضل لوليد الحلفاوي. شفناه معاه في وش في وش، شفناه في كتالوج، وفي كل الأحوال بيكون بيأدي أداءات حلوة وأدوار مختلفة في كل مرة. وعامة برضو الفريق بتاع المقاومة كان كل أداءاتهم جيدة، بس ما كنتش حاسس أن في تميز كبير لحد منهم، ولكن برضو ما كانش في حد سيء خالص. نيجي بقى للشخص اللي نقدر نعتبره هو الفيلن بتاع الفيلم، وهي شخصية محمد شاهين. شخصية شاهين في الأول اتقدمت بشكل فيه كرتونية إلى حد كبير، الكرتونية كملت ولكن برتم أقل شوية. وفي نفس الوقت اللي عجبني في ده كله إن شاهين كان قادر يوزن الحكاية، ما راحش في حتة الرخامة قوي. هو الشخصية اللي بيلعبها شخصية واحد رخم، ولكن شاهين نفسه ما انجرفش في الرخامة، كان عارف يوزن الدنيا، وكان في نفس الوقت قادر يشكل ضغط على الفريق اللي جوه القصر عنده، فدي طبعا تحسب له، لأن زي ما قلت النص التاني إلى حد كبير بالنسبة لي كان أكتر جزء فيه تسلية حتى لو حصل فيه هفوات أو مشاكل. وعلى ذكر هفوات الجزء ده، نقدر نقول إن الفصل التالت كان فيه كذا بلوت وكذا مفاجأة، بس كان فيه اهتمام بتكثيف وحصول المفاجآت الكتير دي أكتر من تماسك الحدث نفسه. كنا مهتمين نجاوب الأسئلة، ولكن الإجابات بالنسبة لي في كل لحظة ما كانتش مقنعة قوي. يعني السرعة اللي جندوا بيها عثمان، السرعة بتاعة الحركة وبتاعة المقاومة والأدوات اللي عندهم اللي طلعت دي كلها، حسيت هي إجابات، ولكن بالنسبة لي ما كانتش يعني مقدمة حالة التماسك، ولكن كان في هدف زي ما قلت ان احنا نكثف الحدث، فتمام الموضوع كان مسلي، ويمكن لو حد مش مهتم بالتفاصيل قوي الموضوع هيكون بالنسبة له ممتع جدا. ومن الفصل الثالث حابب اروح لحاجة انا حاسس ان الفيلم معرفش يستثمرها كويس قوي، وهي ضيوف الشرف. ضيوف الشرف بالنسبة لي أنا ما كنتش عارف هم موجودين ليه، غير لمجرد إن هم أسامي كبيرة والناس بتحبها. يعني مثلا ظهور هشام ماجد أنا حسيته ما فاتش قوي على صعيد القصة، نهيك كمان إن هشام ماجد أنا حسيت إن ستايله كله مش لايق على الأربعينات من شعر ودقن وكله، ولكن كالعادة حضور هشام ماجد اللطيف يخليك برضو تعدي المشكلة. الفويس أوفر بتاع يسرى يعني أقدر أقول إن هو في الأول كان لذيذ، فكرة إن صوت يسرى في الفويس أوفر دي حاجة طبعا لطيفة جدا صوتها مميز جدا وهي حضورها في أي حاجة بيكون لذيذ بالنسبة لي، بس مع الوقت أنا حسيت إن هو موجود في سبيل إن إحنا معانا يسرى. يعني في النص التاني من الفيلم هتلاقيها بتقول حاجات زي أصل درويش ده جامد، الشخصية بتاعت مصطفى غريب مفيش زيه كتير، مش ده دور الفويس أوفر، هو مش بيكمل لي نواقص في القصة أنا مش عارفها، ولكن حسيت إن هو مع الوقت بقى موجود علشان يتحي الشخصيات ويجاملها. وفي الآخر ظهورها على الشاشة زي ما قلت فكرة إن يسرى موجودة في الفيلم حلوة، ولكن ظهورها مع محمود سعد في الآخر كان بالنسبة لي يعني حلو إن هما موجودين، بس ما كنتش مقتنع قوي بفكرة البرنامج التلفزيوني، فما تقلش السياق اللي هي جاية في البرنامج علشان تحكي لنا عن درويش، أو إيه السبب إن هي جاية تحكي عن هذا الشخص اللي ما نعرفش المجتمع اللي موجود في الفيلم ذكره كبطل ولا كنصاب وهي جاية توضح الصورة، فده بالنسبة لي ما كانش واضح. نيجي بقى لأغرب حاجة في الفيلم، هي حاجة عابرة جدا ومش فاهم هي فادت في إيه بصراحة، وهي فكرة اختيار أحمد خالد صالح لدور الملك فاروق. يعني كانت حاجة غريبة على صعيد الشكل وعلى صعيد الأداء. أي حد هيسمع البودكاست كويس هيعرف إن أنا من معجبين أحمد خالد صالح كممثل، ولكن هو شكله مش قريب خالص من الملك فاروق، والمكياج اللي اتعمل مخلهوش شكله شبه الملك فاروق، وفي نفس الوقت كان في اتجاه في الأداء إن الملك فاروق عبيط فشخ مش فاهم ليه. وده مش دفاعا عن الملك فاروق، ولكن الموضوع كده حصل من الباب للطاق، احنا جايين نبين إن الملك فاروق عبيط، وهو برضه نفيد السياق التاريخي معانا الملك فاروق، ولكن الأحداث ما تأثرتش في رأيي. وفي مقابل الملك فاروق كان في اختيار لا يقل غرابة، وهو اختيار فتوح أحمد للعب شخصية مصطفى النحاس علشان بس يبقى في صراع بينهم كده يقوي الجو التاريخي. فدي كان أكتر حاجة بالنسبة لي غريبة، ومش مشكلة إن احنا ندخل الجو التاريخي ونذكر الشخصيات التاريخية، ولكن يعني السياق لو مظبوط أكتر أو بيفيد القصة أو حتى بيكون خط فرعي ممتع، أي سبب من دول هيبقى تمام، ولكن اللي حصل بالنسبة لي ما كانش قرار موفق. ففي الخلاصة أقدر أقول إن درويش تجربة سينمائية ممتعة جدا، فكرة إن أنا شفته في السينما فاد أكتر في استمتاعي بالفيلم، ولكن زي ما قلت كان في بعض كده الهفوات في الفيلم. لو أي حد داخل السينما أو ناوي يتفرج على الفيلم بعد كده على أي VOD ومش مهتم يركز في أي تفاصيل غير إن الفيلم يقدم له تسلية ومتعة، أعتقد درويش هيكون فيلم مناسب لده جدا. أنا شخصيا زي ما قلت رغم كل الحاجات اللي اتكلمت عنها دي كنت متسلي جدا، عايز اعرف ايه اللي هيحصل في الخطوة اللي بعد اللي بتفرج عليها، فدي طبعا تحسب للفيلم جدا. فاتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.